بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا حول مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كنا نتحدث عن المرتبة الأولى من مراتب الأمر بالمعروف وهي الإنكار القلبي، وقد بينا أن بين علمائنا خلافا في تحديد المقصود من الإنكار القلبي، أو أن هناك خلاف بينهم في بيان ماذا يعني الإنكار القلبي. ذكرنا شيئا من ذلك في بحث تقدم، وتعرضنا بعد ذلك لبيان المقصود من الإنكار القلبي، ثم أشرنا إلى بعض المصاديق التي يتحقق من خلالها الإنكار القلبي، فذكرنا عدة موارد وصل بنا الكلام إلى ذكر المقاطعة، فقلنا بأن إحدى الوسائل أو إحدى الكواشف التي يستكشف منها حصول الإنكار القلبي عملية المقاطعة، فمقاطعة الإنسان لفرد ما، أو مقاطعة الإنسان لجماعة ما، أو مقاطعة الإنسان لأمر ما كاشفة عن تحقق الإنكار القلبي، وذكرنا لذلك أمثلة. فالرواية أو مضمونها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول لأصحابه: إذا مشى معكم الرجل وكان على غير ما ترغبون، يعني رجل يرتكب المحرمات مثلا أو يترك الواجبات، فقولوا له: إما أن تترك ما أنت عليه أو أن تعتزلنا، يعني لا نجتمع نحن وإياك وأنت رجل مرتكب للحرام أو تارك للواجب، فإما أن تترك الحرام وبالتالي تكون لنا صديقا، إما أن تفعل الواجب وبالتالي تكون لنا صديقا، أما أننا نصادقك وأنت مرتكب للحرام أو تارك للواجب فلا. قلنا في البحث الماضي: عملية المقاطعة هل لها جذور إسلامية، يعني موجودة في زمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أم أنها ليست موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ عندما نود الإجابة على هذا الأمر فإننا نجد أن هناك بعض النماذج التي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وتضمنت أمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بالمقاطعة لمن صدر منهم ما لا ينبغي صدوره، أو لمن ارتكبوا ما لا ينبغي ارتكابه. أنا أذكر نموذجين في المقام في بيان كيفية المقاطعة التي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وكانت سبيلا من سبل الردع والعلاج حتى يعود الناس عما كانوا عليه ويؤوبوا إلى رشدهم. القضية الأولى هي قضية الثلاثة الذين خلفوا، وهذه قصة الثلاثة الذين خلفوا من القصص التي أشير لها حتى في القرآن الكريم، وسوف أنقل خلاصة هذه القصة، ومن أراد تفصيلها يمكنه أن يرجع إلى كتاب الميزان للعلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في المجلد التاسع، وغير أيضا ممن تعرضوا إلى ذكر هذه القصة. حاصل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى غزوة تبوك، وتخلف جماعة في المدينة المنورة فلم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كان المتخلفون أغلبهم من المنافقين، أغلب المتخلفين كانوا من المنافقين ونفر من المؤمنين. أما المؤمنون فقد التحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولم يبق في المدينة من المؤمنين المتخلفين عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله إلا 3 أفراد، وهم عبارة عن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الرافعي. وقد روى القضية وحيثياتها والقصة كاملة كعب، هو يروي القضية بكل ما جرى في ذلك الوقت. هذا كعب يقول: ما كنت أمتلك القدرة والاستعداد المادي والبدني للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة كما كنت على ذلك من حيث الاستعداد في غزوة تبوك، كل الظروف متهيئة، لا أعاني مرض، لا أشتكي علة، ومتوفر عندي العدة والعتاد التي يحتاج لها المحارب إذا أراد أن يخرج إلى القتال. فيقول: جميع الظروف الموضوعية التي يحتاج لها المحارب إذا أراد أن يخرج إلى القتال كانت متوفرة عندي. ولهذا يقول: ما كنت أكثر استعدادا للحرب والقتال كما كنت يوم خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك. ولذا ويقول: وما اجتمعت لي راحلتان قط إلا في ذلك اليوم. على أي حال، إنما كان يسوف الخروج، يقول: كنت أقول أخرج اليوم غدا بعد غد وهكذا، وصار يتوانى شيئا وشيئا، وثقل بعدما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى الغزوة أياما، صار فقط يدخل إلى السوق ويلتقي بصاحبه، ما عند أي حاجة، لا شغل ولا مشغلة، يلتقي بهلال بن أمية ويلتقي بمرارة بن الربيع، وهما أيضا كانا من المتخلفين معه. أيضا يوميا يتوافقون، يتواعدون، يتواجدون في السوق من أول الوقت، ويدخلون في السوق من دون أن يقضوا حاجة أو من دون أن يقوموا بأي عمل من الأعمال قط. وكلما التقوا تواعدوا على أن يخرجوا غدا فيلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، أو يخرجوا بعد غد فيلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، واليوم وبكرة واليوم وبكرة، يقول: حتى بلغنا نبأ إقبال النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك. مضينا إلى النبي صلى الله عليه وآله راغبين أن نسلم عليه ونهنئه بالسلامة. تفت معي؟ يقول: فسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام. لما رأى المسلمون النبي لم يرد على كعب وصاحبيه السلام، لم يرد المسلمون أيضا على كعب وصاحبيه السلام. بلغ هذا الأمر أهاليهم، زوجة كعب، زوجة مرارة، زوجة هلال بن أمية والبقية، فقطعوا الكلام معهم كما قطع الكلام معهم النبي صلى الله عليه وآله. يقول كعب: كنا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد من المسلمين ولا يكلمنا، فجاءت نساؤهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وقلنا: يا رسول الله، قد بلغنا أنك قد قاطعت كعبا وصاحبين، وإيش الآن التكليف بالنسبة إلينا؟ هم هم النساء يقمن بمقاطعة كعب وصاحبه، بلغنا سقطك على أزواجنا، أفنعتزلهم يا رسول الله؟ فقال: لا، لا تعتزلوهم، لكن لا يقربوكن، يعني جلسوا في البيت، ابقوا معهم، لكن لا يجلس الرجل منكم مجلس الرجل من زوجته، بعيد، لا يمكن أن تمكن المرأة منكم الرجل منهم. طبعا ضاقت الدنيا على كعب وعلى صاحبيه، وقد وجد أن المسلمين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله فقاطعوهم أيما مقاطعة. يقول كعب: بعدما وجدنا ما حل بنا. قلنا ما الذي يقعدنا في المدينة؟ تعالوا نطلع برا المدينة ونروح هذا جبل ذباب. فيقولون فخرج هؤلاء الثلاثة إلى جبل ذباب وانقطعوا عن الناس وصاروا مشتغلين بالعبادة يرجون الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم ويغفر خطيئتهم. ما أنزل الله لهم توبة. يقول كعب فقلنا ليسقط بعضنا على بعض. احنا مو قاعدين ثلاثتنا سوا، كل واحد يقاطع الثاني. يلا تفرقوا في الجبل، كل واحد ياخذ ناحية من الجبل، ولا يحدث أحدنا الآخر، وليسقط كل منا على صاحبه. وبقوا يصومون النهار ويقومون الليل، لا يتحدث الرجل منهم مع صاحبه ولا يلقاه، قاطعوا بعضهم البعض. كان النبي صلى الله عليه وآله في دار مولاتنا أم سلمة رضي الله تعالى عليها، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قبول توبة هؤلاء الثلاثة. ولذلك جاء قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، إلى أن يقول عز من قائل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هنا بعد المسلمون هرعوا إلى جبل ذباب يبحثون عن كعب وعن صاحبيه، يبلغونهم ويزفون لهم بشارة قبول الله سبحانه وتعالى توبتهم، فوجدوهم قد ذابوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وانقطعوا أيما انقطاع. على أي حال دي القضية وإن كانت طويلة لكن نستفيد منها مقاطعتين. المقاطعة الأولى مقاطعة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين لهؤلاء الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة قد تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عندهم ما يوجب التخلف، بالتالي استحقوا أن يقاطعهم النبي صلى الله عليه وآله وأن يقاطعهم المسلمين أو أن يقاطعهم المسلمون أيضا. المقاطعة الثانية كانت مقاطعتهم بعضهم بعضا، لأنهم وجدوا أن الله عز وجل لم يرضى عنهم فقاطع كل واحد منهم الآخر، وكان نتيجة ذلك أن الله عز وجل قد قبل توبتهم بعد ذلك ورضي عليهم. إذن هذه القضية تشير إلى عملية المقاطعة اللي كانت تستخدم سبيل من سبل العلاج، نسميها المقاطعة الاجتماعية، وهذا رقابة المجتمع. المقاطعة الاجتماعية لو جينا نتأملها هي نوع من أنواع رقابة المجتمع، لأن المجتمع يفترض أن يتولى عملية الرصد والرقابة، ولذلك إذا ما انقاطع هذه الأشياء المحرمة، إذا ما انقاطع أصحاب الذنوب والمعاصي، إذا ما انقاطع أصحاب الخطايا والسيئات، راح يكون ده الأمر نوع من أنواع الاستمرار. تشوف الآن بالأمس كان نوع من أنواع التشدد بالنسبة للأعراس، ونوع من أنواع الصرامة سيما في أعراس النساء ألا تكون مشتملة على المحرمات، لكن عدم المقاطعة لمثل هذه الأعراس وعدم الوقوف أمام ما يجري فيها من انزلاق بالنسبة لارتكاب المحرمات أوجب أن يتزايد المحرم يوما بعد يوم، وما عاد الأمر يعني اتسع الخرق على الرافع كما يقولون، وما عاد الأمر كما ينبغي. إذن الرقابة الاجتماعية المقاطعة تعني دور الرقابة الاجتماعية، أن يقوم المجتمع بعنصر الرقابة الاجتماعية لأفراده بحيث يقاطع كل من يكون في عنصر الانزلاق للمحرم. هذا جانب. النموذج الثاني الذي نذكره في المقام مقاطعة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين للذين تخلفوا عن صلاة الجماعة. لأن عندنا بعض الروايات وقد نقلها شيخنا المجلس أعلى الله في الخلد مقام في موسوعته المباركة البحار أن جماعة من المسلمين امتنعوا عن حضور صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وخطب في المسلمين ثم أشار إلى هؤلاء فقال: ما بال أقوام مضمون الرواية اعتزلونا ولم يحضروا جماعتنا، أما والله لو شئت أن أحرق عليهم بيوتهم لفعل، ولكن اعتزلوهم فلا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم إلى آخره. أخبر النبي صلى الله عليه وآله فرمان أمر بمقاطعتهم بسبب انقطاعهم عن صلاة الجماعة. طبيعي قد يتساءل بعضكم صلاة الجماعة مستحبة، شلون النبي صلى الله عليه وآله يتشدد؟ خذي شعيرة من الشعائر، إذا هذا مستحب وتركه الناس ذات مستحب وتركه الناس ذات مستحب، الشعائر السماوية الشعائر الإلهية تنتفي، دي شعيرة من الشعائر لا بد أن يتشدد على أدائها وإحيائها ويعتنى بها، وإلا ضاعت الشعائر حينئذ ضاعت. ولهذا يشدد النبي صلى الله عليه وآله فيأمر بمقاطعة هؤلاء لا لشيء إلا لأن هؤلاء قد امتنعوا عن الحضور بالنسبة إلى صلاة الجماعة. أيضا هذه الرواية أو مضمونها مروية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أنه في أيام خلافته الظاهرية بأبي وأمي قد وقع بعض هذا المعنى من بعض المسلمين، لذا صعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه المنبر وخطب المسلمين وقال قريبا من مقالة أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا عندما يسميه بالمقاطعة هذان نموذجان يمثلان الرقابة الاجتماعية ويشيران إلى علاج من العلاجات التي يقدمها الشارع المقدس لارتكاب الذنوب والمعاصي، ويشيران أيضا إلى ماذا؟ إلى الإنكار القلبي الذي يصدر من المسلمين تجاه مرتكبي المعاصي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في حديثنا وهو عبارة عن بعض الأحكام المترتبة على المقاطعة، بمعنى قد تستلزم المقاطعة الوقوع في بعض المحرمات الشرعية، مثل المقاطعة قد تستوجب ترك صلة الرحم، المقاطعة قد تستوجب ترك رد السلام، المقاطعة قد تستوجب عدم بر الأبوين، المقاطعة قد تستوجب وقد. هل يسوغ للإنسان أثناء المقاطعة أن يخالف الشرع الشريف، بمعنى يحقق المقاطعة وإن استلزمت المقاطعة ارتكاب محرم، أم لا يسوغ للإنسان الإقدام على المقاطعة إذا كانت المقاطعة تستلزم محرما؟ وببيان آخر، مرة تكون المقاطعة لا تستلزم محرما، كيف؟ هذا العرس عازميني فقط جيراننا غيره، جيراننا دون راح يجيبوا طرطقة وراح يجيبوا راح يصير غنى وراح يصير وراح يصير، لا رحم بالنسبة لي ولا هم يحزنون. يعني إذا لم أحضر فقاطعت الحضور في هذا الزواج لن يستلزم ذلك وقوعي في حرام، لأنه ليس رحما حتى يقال بأنني قطعت الرحم. بينما مرة ثانية المقاطعة تستلزم الحرام، كيف؟ لنفترض أن عندي أخا يستمع إلى الغناء والموسيقى، أو لنفترض بأن لدي أخا يلعب بآلات القمار وإن كان من باب التسلية لكن مرجعه لا يجيز له ذلك، أو لنفترض بأن عندي أخا زين لا يفعل الواجبات، لا يفعل جميع الواجبات، تارك للصلاة على سبيل المثال، أو أخ نفترض عندي أخت لا تراعي الحجاب الشرعي، عندي أخت لا تراعي الحجاب الشرعي المقرم، هذه تخرج من دون أن تكون مراعية للحجاب الشرعي. طبيعي في مثل هذه الحالة حتى يتحقق الإنكار القلبي سوف أعمد إلى مقاطعة هذه الأخت أو مقاطعة هذا الأخ. طيب، مقاطعة الأخت أو مقاطعة الأخ مدعاة إلى ترك صلة الرحم. إذا كانت المقاطعة تستلزم ارتكاب شيء من المحرمات أو مخالفة الجانب الشرعي، هم تسوغ المقاطعة أو لا تسوغ المقاطعة؟ حديثنا عن هذا إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.